إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله عز وجل مناديا عباده المؤمنين، ممتنا عليهم ومذكرا لهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الآيات. فالله عز وجل ينادي آل الإيمان في مطلع هذه الآيات بما أوجبه عليهم وكتبه من العبادات، وأن الذي كتبه عليهم قد كتبه على الأمم السالفة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قيل كتب الله عز وجل صيام رمضان على هذه الأمة كما كتبه على الأمم السابقة. جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وقيل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كتبه عليكم شهراً كما كتب على الأمم من قبلكم شهراً أياماً معدودات. ثبت هذا عن الحسن البصري. وقيل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما أن الله عز وجل فرض عليكم صيام أيام فكذلك أيضا فرض الله عز وجل على الأمم قبلكم صيام أيام، وإن اختلفت هذه الأيام عددا وتحديدا. فيا عباد الله، إن الصيام كتبه الله عز وجل على جميع الأمم دلالة على فضله وعظيم منزلته وكبير مقامه. الصيام معاشر المسلمين هذه العبادة العظيمة التي يجوع فيها المسلم ويعطش ويمتنع من شهوته لأجل الله عز وجل. كتب عليكم الصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات. كتب عليكم الصيام يا أمة محمد كما كتبه الله عز وجل على الأمم قبلكم. والصيام فضائله كثيرة في كتاب الله كما تدل عليه هذه الآية، وهكذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بابا من أبواب الجنة يقال له باب الصيام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. وهذا الباب له اسم آخر وهو الريان، دلالة على ما يحصل للصائمين من عظيم الري، وهذا باب لا يدخل منه إلا الصائمون، لا يدخل منه أحد غيرهم، دلالة على فضل الصيام. الصوم عباد الله لا مثل له في العبادات، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما سأله عبادة ينتفع بها، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الصوم مكفر للذنوب، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين بأن الصيام يكفر الذنوب. عباد الله، إن الصيام وهو الإمساك عن الطعام والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ما فرضه الله عز وجل على العباد من أجل أن يتعبهم أو أن يشق عليهم أو أن يجوعهم أو أن يبتليهم بنوع من البلاء يضر بهم، وإنما كتب عليهم الصيام لأجل تحقيق غاية عظيمة ومقصد كبير، لعلكم تتقون، لعلكم تحذرون وتبتعدون عن الشهوات التي أفسدت قلوبكم وأفسدت أبصاركم وأفسدت أسماعكم وأفسدت جوارحكم وأفسدت معايشكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلكم تتقون. فتقوى الله عز وجل هو فعل الطاعات واجتناب المعاصي والمحرمات، هذا هو تقوى الله. فالله عز وجل ما فرض علينا الصيام وما كتبه علينا من أجل أن يشق علينا، كلا، وإنما فرضه علينا من أجل طهارة قلوبنا وطهارة ألسنتنا وطهارة أسماعنا وطهارة أبصارنا وطهارة جوارحنا عن معاصيه. فإن العبد إذا صام ضيق على الشيطان فلا يستطيع أن يوسوس ولا أن يزين كما يكون حاله عند أكلك وشربك، فإنه يضيق عليه فتهذب النفس وتطيب الأخلاق وتصلح الأحوال ويكون الكلام جيدا وحسنا بسبب الصيام. وهذا أمر واضح وشيء واقع وأمر معلوم يراه الإنسان من نفسه فضلا عن غيره، أنه إذا كان صائما فإن أخلاقه تتهذب وإن آدابه تتزين، لأنه صار متلبسا بعبادة عظيمة يترك فيها طعامه ويترك فيها شرابه ويترك فيها شهوته من أجل الله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله أخلص لله عز وجل في صيامك حتى لا يكون حظك من الصيام هو الجوع والعطش، فإياك أن تصوم كما يصوم الناس، إياك أن تصوم كما يصوم أبواك، إياك أن تصوم كأنها عادة وإنما هي عبادة، فأخلص النية لله سبحانه وتعالى في صيامك وفي إمساكك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وأنك تريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان أي شهر رمضان إيمانا بفرضيته واحتسابا للأجر فيه غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا باب عظيم ومقام كريم. فيا عبد الله عليك بإخلاص النية وعدم التضجر من هذه العبادة التي فيها مصلحتك ومنفعتك ورفعتك ومحو سيئاتك، إن أنت أخلصت واحتسبت الأجر عند الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عباد الله، إن هذه العبادة ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستشعر فضلها ومكانتها وعظمتها، فهي عبادة جليلة وطاعة نبيلة قد رغب الإسلام في تحصيلها وفي القيام بها. وفي قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قيل أي كانوا يصومون 3 أيام من كل شهر، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض رمضان يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم عاشوراء، وهكذا كانت الأمم يصومون 3 أيام من كل شهر ويصومون 10، وهذا صيام فاضل، فإن من صام 3 أيام من كل شهر كان كصيام الدهر، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهذا النوع من الصيام يذهب وحر الصدر أي غوائله وشروره، فإن صيام 3 أيام من كل شهر سواء كانت من أول الشهر أو من وسطه وهو أفضله أو من آخره مجتمعات أو مفترقات تذهب وحر الصدر أي غوائله وشروره. قيل هذا في معنى هذه الآية، وقيل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كان الصيام واجبا من العتمة أي من وقت العشاء إلى اليوم الثاني وهو عند غروب الشمس، وقد كان كذلك في هذه الأمة يجب عليهم أن يصوموا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا صلوا العشاء أو ناموا بعد إفطارهم وجب عليهم الإمساك إلى اليوم الثاني عند غروب الشمس. هذا قاله سعيد بن جبير رحمه الله. هذا يا عباد الله لتعلموا أن عبادة الصيام هي من العبادات العظام، لهذا فإن الله عز وجل كتبه على هذه الأمة كما كتبه على الأمم التي قبلها. وبهذا نعلم أن صيام شهر رمضان لم يكن خصيصة بهذه الأمة على هذه الاحتمالات التي ذكرت في هذه الآية، ولكن وصل صيام رمضان إلى هذه الأمة على أحسن صوره وأحسن شرائعه وأحسن أحكامه تطيبا لهذه الأمة ورفعة لها وتشريفا وتخفيفا. فيا عباد الله لنحقق المراد من الصيام، لنحقق المقصود من هذه العبادة وهو تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله الذي به تفريج الكربات وكشف النكبات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقوى الله عز وجل سبب للأرزاق ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله عز وجل به تيسير الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقوى الله عز وجل فيه إعظام الأجر وتكفير السيئات، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تقوى الله عز وجل به تنال الرحمات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. تقوى الله عز وجل به الفوز بالجنان ونيل الرضوان، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فيا عبد الله إن الله عز وجل ما فرض علينا صيام رمضان إلا من أجل مصلحتنا ومن أجل منفعتنا، من أجل أن تطهر قلوبنا وأن تطهر أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وجوارحنا، وهذا صلاح لنا في الدنيا وفي الأخرى. فيا عباد الله حافظوا على صيامكم بترك الشهوات وغض البصر عن المحرمات وعدم سماع الزور والأغاني الماجنات. احذروا عباد الله أن تضيعوا المقصود من صيامكم لعلكم تتقون. حققوا تقوى الله عز وجل من أجل أن تنتفعوا بصيام شهركم في رمضان وفي سائر سنتكم. فإن كثيرا من الناس يجعل الصيام عن الطعام والشراب والمفطرات، فتراه يكذب ويغتاب وينم ويسب ويشتم ويلعن، تراه في حال صيامه ينظر إلى الحرام، إلى النساء الكاسيات العاريات، ينظر إلى ما حرم الله عليه، يستمع بأذنه إلى ما حرم الله عليه من آلات اللهو والطرب ومزامير الشيطان، تمتد يده إلى الحرام وتمشي رجله إلى الحرام ويقع في كثير من الحرام. فيا عبد الله، إن المقصود من الصيام ترك هذه الأشياء وتحصيل تقوى الله بفعل طاعته واجتناب معصيته، فحققوا المقصود من الصيام من أجل أن تجدوا نفعه وخيره وبركته في دنياكم وفي أخراكم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.